بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغدته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفول دام الجراحي؟ بأبي من شرف لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماع شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أراحي. لست أنسى من بعدهم قود عز وأعاديه مثل سيل البطايا يا حي. وهو يحمي دين النبي بعرض بسلاه لظلمة الشرك ما يا حي. فتطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا من الجناح. ثم لما نال الظما منه والشين ونجف الدماء وثقل السلايا ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطيف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم المسايا والمهر قام يحوم دونه حامي على وليه لو يجونا يا 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 في القوم لانهم ياخذونا ويركض غير خيال مشكا يا جناح فوق اجناح فوق راعي وشمه وصار الراعي دون الشمس يمه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هناك فرق بين أن يقصد الإنسان الوضوء أو أن يغسل يده ووجهه. أين الفرق بين الغسل والغسل اللي بيناه في ليالي سابقة؟ واحد يروح للحمام يغتسل الغسل الشرعي أو يروح للحمام يغسل جسمه يسبح. الفرق بينهما في شيئين، أولا النية القصد، والفرق الآخر يظهر الفرق الثاني في العمل نفسه، طريقة العمل. فغسل الجسم ما في طريقة معينة، بينما الغسل له طريقة معينة. الغسل فيه طريقة خاصة لابد من اتباع هذه الطريقة الخاصة، كذلك الوضوء. الوضوء أيضا نفس الشيء، مرة واحد يروح بدون نية بدون قصد يغسل وجهه ويغسل يديه ويمكن يغسل راسه ورجليه، هذا لا يقال له وضوء، إنما لازم يكون قاصد أن يتوضأ أولا ثم يأتي بالأفعال الشرعية بالطريقة الشرعية، يعني غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما حوته الإبهام والوسطى عرضا، هذا المقدار الواجب، ويغسل اليد من المرفق إلى رؤوس الأصابع اليد اليمنى وكذلك اليد اليسرى، ثم يمسح على رأسه مقدمة الرأس، ثم يمسح على ظاهر القدمين. بهذه الطريقة يكون قد توضأ واستعد للصلاة. هذه المسألة الشرعية. أما موضوع حديثنا أيها الأخوة فهو ما ذكره القرآن الكريم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. شنو لهو الحديث؟ عندما تراجع التفسير تشوف ذكروا مصادق متعددة للهو الحديث. قالوا من مصادق لهو الحديث الحديث الباطل مطلقا، كل حديث باطل، أو الحديث اللي يراد منه الطعن بالحق وأهل الحق، أو الغناء. الغناء أيضا ورد في تفسير الآية أن الغناء من لهو الحديث، أو القول الحرام مطلقا، كل قول حرام مطلقا هو لهو الحديث، مثل الكذب، الغيبة، النميمة، قول كلام يفسد به بين اثنين، يريد أن يستهزئ، يقول شيء يستهزئ بالآخرين، يتمسخر بهم، يؤذي الناس بكلامه. التفت كيف؟ حتى الكلام العادي، أنا لو علمت أن كلامي يؤذي بعض الناس ما لازم أقوله، لا ينبغي أن أقوله. هذا كله يدخل ضمن له الحديث، يعني المحاور اللي يتحدث عنها، اللي تتحدث عنها الآية كثيرة متعددة. إجمالا جامعها القول الأخير. القول الأخير شنو هو؟ كل قول حرام، كل قول يقوله الإنسان أو يستمعه حراما فهو لهو الحديث. ليه؟ نأتي إلى سبب نزول هذه الآية. من اللي اشترى؟ اشترى يعني أنفق مال، صرف بعض المال ليشتري لهو الحديث. من هذا اللي صرف مال، أنفق مال ليشتري لهو الحديث؟ ذكروا أن الآية نزلت في أبي جهل. أبو جهل يوم اللي بعث النبي صلى الله عليه وآله بالإسلام في مكة، فتعرف النبي كان مستضعف. أبو جهل قوي، أتباعه لا زالوا أقوياء في مكة، فرسول الله صلى الله عليه وآله ما يملك إلا أن يقول كلمة الحق ويدعو إلى الله وإلى توحيد الله، فكان يتعرض للأذى كثيرا. من جملة ما كان يفعله أبو جهل، شو يسوي؟ يقول للناس، يقول: ألا أطعمكم من الزقوم الذي يخوفكم منه محمد، يحذركم منه محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وعلى أصواته. محمد يحذركم من شيء اسمه الزقوم، يقول طعام الأثيم، طعام أهل النار. تعرفون شنو الزقوم؟ اللي هو طعام أهل النار. أنا أخبركم، أنا أبين لكم شنو الزقوم. فيروح بماله، ينفق ماله، يشتري تمرا وزبدا، زبد حيواني لطيف هذا مع التمر، خصوصا إن كان التمر التفت كيف رطب ممتاز فرحي وما شاكل ذلك، يقدم في الصيف القائض هذا الرطب الممتاز مع الزبد اللذيذ مع اللبن الحلو، هذا يستدر به الإنسان. كان يشتري تمرا وزبدا ولبنا ويرسل به إلى بيوت الناس، يقول هذا الزقوم اللي يحذركم منه محمد، هذا الزقوم اللي يخوفكم منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لغرض نقض الدين، لغرض الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وبكلامه وبما يقول. ينفق ماله، أموال كثيرة أنفقها، يشتري تمرا وزبدا ولبنا ويفرق على الناس بس لأجل أن يؤذي رسول الله وينقض كلامه. فالآية نزلت في حقه. الآية تقول: ومن الناس، من هذه للتبعيض يعني بعض الناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ينفق ماله حتى يقول حديثا باطلا، كلاما باطلا. رسول الله أتى بدين، بقرآن، بوحي، ما كان بدعا من نفسه. رسول الله كان يؤكد ويؤيد ما قاله الأنبياء من قوله. أنت جاي تنقض قول النبي بهالأسلوب بهالطريقة، تنفق أموالك، تنفق ساعات من عمرك حتى تقول باطل، حتى تقول كلاما باطلا. إذن أيها الأخوة، بعض الناس هكذا ربما في سبيل قول الباطل، القول الحرام، قد ينفق أمواله وينفق عمره، ساعات من عمره الثمين، حتى يقول الباطل. وقد لا يقول، يستمع. يعني مرة أنا أقول باطل والعياذ بالله، مرة ما أقول باطل، أستمع باطل، أحب استماع الباطل. والغناء أيها الأخوة، الغناء هذا مو كلامي، كلام العلماء والفقهاء، فقهاء المسلمين عامة، حتى غير الشيعة، رأيهم على أن الغناء من القول الباطل باللهو الحديث، ويستشهدون بآيات من الكتاب العزيز وردت في تفسيرها أنها تقصد الغناء، من جملة الآيات الكريمة التي وردت في الكتاب الحكيم عن الغناء قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يقول قول الزور يعني الغناء، هنا في الآية بالذات قول الزور يعني القول الباطل وهو الغناء. الآية نزلت تحدث عن الغناء، يمكن جنابك تقول لي قول الزور يعني شهادة الزور، فليش شهادة الزور تصرفها عن حقيقتها إلى الغناء؟ أقول لك أولا مو أنا اللي أصرفها، ثانيا الزور أيها الأخوة، الزور كلمة الزور مأخوذة من زورة، زورة يعني انحرف، كل شيء منحرف يمكن تسميه زور، في فعل زور، في قول زور، في مدينة في الشام اسمها دير الزور. ليش يسموها دير الزور؟ لأن واقع على منطقة من الفرات، على نهر الفرات، نهر الفرات هناك في ذيك المنطقة عند هذه البلدة، عند هذه المدينة، عند هذا البلد بالذات، هناك النهر ينحرف انحراف شديد، فهناك كان اكو دير سابقا فيسموه دير الانحراف، يعني انحراف النهر دير الزور. الزور مأخوذ، هذه الكلمة مأخوذة بالأساس من زورة، زورة يعني انحرف، فالكلام المنحرف أو العمل المنحرف، شهادة الزور يعني شهادة منحرفة، والغناء قول منحرف. التفت كيف؟ من هنا ما تستغرب لو سمعت أن الآية هذه نزل اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وردت في الغناء، لا غرابة في ذلك. وهناك آيات أخرى، آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يخاطب الشيطان يقول له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز أتباعك جماعتك بأي وسيلة بأي طريقة بصوتك. صوتك في التفسير ورد أن صوت الشيطان يعني الغناء، وآيات كثيرة وأحاديث بعد لا تحصى كثرة. أذكر لك بعضها، يعني إحنا بصدد له الحديث فلا بأس نتطرق لهالموضوع. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملأ مسامعه بصوت الغناء لم يؤذن له سماع صوت الروحانيين. قيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ روحانيون منه؟ قال: قراء أهل الجنة. حتى لو دخل الجنة إنما قراء أهل الجنة ما يسمع صوته، اللي يسميهم رسول الله صلى الله عليه وآله روحانيون. وورد عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: كثرة استماع الغناء تورث الفقر، سبب الفقر، وهذا شيء طبيعي، هذا الأثر الوضعي، ردة الفعل للحرام. يعني واحد مرة مرتين ثلاث مرات 10 20 ألف مرة كل يوم كل يوم كل يوم يرتكب إثم، يسمع حرام 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 حرام، لابد أن الحرام تترتب عليه آثار سيئة يسموه الأثر الوضعي. فالأثر الوضعي كما يقوله أمير المؤمنين صلى الله عليه يصرح به أمير المؤمنين، الأثر الوضعي للغناء استماع، كثرة استماع الغناء أنه يورث الفقر. وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت بمحق الجفوف والمزامير، أمحقها يعني أشيلها أفنيها. بل وورد أيضا: بعثت بكسر الدفوف والمزامير والمعازف. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة، روايات، أحاديث، آيات، قصص، شواهد تمنع. ما يقوم واحد من الصبح يركب سيارته خصوصا الشباب، اول ما يقعد بدل ما يسمع شيء من القران يسمع شيء موعظه، يخلي هالاشرطه بالعشرات عنده في السياره، يشيل شريط يحط شريط اغاني. والعجيب ان بعضهم يقوم يخلي اغاني غربيه وهو ما يفهمها ما يعرفها، المهم يسمع حس دق ورقص وطبل. هذا ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه القران، نهى عنه الاسلام. قال يعني انت بكيفك يعني تحب تعمل بما نهى عنه الشرع او تلتزم بحكم الشرع وما تعمل بهذا. العجيب ايها الاخوه الشيء اللي يعني احنا انا استغرب منه والكل يستغرب منه، انهم يعني بعض الناس يروي هالاحاديث الايات تفاسير الايات، يقول هذه في الغناء ويقول الغناء حرام. مع ذلك تجد في صحيح الترمذي، في صحيح الترمذي المجلد الثاني صفحه 294 تجد هذا الحديث الروايه عن عائشه تقول كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه واله، مؤدى الحديث هذا مضمونا، تقول كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه واله فسمعنا صخب ولغط واصوات صبيان برا، فنظر رسول الله وانا نظرت نشوف شنو من الخبر برا، واذا بحبشيه ترقص وتغني والاطفال من دارها حولها يصفقون ويغنون وياهم، يعني عندها حفله راقصه غناء ورقص. فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله، قال يا عائشه تحبين تنظرين تشرفين عليهم تشوفين يعني؟ قلت نعم يا رسول الله. فحملني من ورائه فانا خليت لحيتي يعني ذقني، خليت ذقني لحيتي على منكب رسول الله حتى اتفرج. فبقيت مده هاي الحبشيه ترقص وتغني وانا اتفرج، ورسول الله تعال فيقول لي اما شبعتي مو كافي؟ اقول لا لأرى منزلتي عنده، أشوف منزلتي شقيد يتحملني. وإذا فجأة دخل عمر بن الخطاب، فلما دخل ارفض الناس عنها، الناس تفرخوا راحوا والحبشية راحت تركت الموقع وراحت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى شياطين الجن والإنس فروا من عمر بن الخطاب. احنا ما نستطيع ان نكذب الحديث في صحيح الترمذي. نقدر نكذب الحديث؟ ما نقدر نكذب، لكن نتأمل فيه شوية. اولا من اين علم عمر بن الخطاب حرمة الغناء بحيث وجوده يخوف الحبشية والناس اللي جاي يسمعون الرقص والغناء؟ من أين علمه؟ مو من الإسلام؟ قبل الإسلام كان رقص وغناء وكل شيء. اللي علم عمر بن الخطاب بأن الغناء والرقص وضرب الدفوف هذا ما يجوز، منو اللي علمه؟ عمر وغير عمر علمهم الإسلام. فكيف رسول الله يعلم عمر أن الغناء حرام والرقص حرام امام الناس، والاستهتار هذا بالشارع مو حلو، هو يرضى ويشيل مرته على كتفه حتى تنظر، بعدين يجي عمر بن الخطاب ما يرضى؟ هذا سؤال. حقيقه انا اتساءل، يعني لو واحد يعرف يجاوبني خليه يعلمني، خليه يجاوبني، انا احتاج ان واحد يعلمني. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، رسول الله يقول إني أرى شياطين الجن والإنس فروا من عمر، بمعنى هذا أن شياطين الجن والإنس ما فروا من رسول الله، كانوا يداروا ويجاملوا ويداريهم ويجاملهم يحبوه ملتفين حوله شياطين الجن والإنس، لكن لما أتى عمر فروا. زين ذول ليش ما فروا من رسول الله؟ شياطين الجن والإنس تخشى عمر أكثر من ما تخشى من رسول الله. يعني إحنا لازم نهين رسول الله، ننزل قدره حتى نحترم ونرفع من شأن غيره. يعني ما في طريقة أخرى نرفع من شأن الآخرين، لازم نستهين بكرامة رسول الله. اثنين، ثالثا، إن كان الغناء قبيحا وحراما والرقص مو زين، كيف يسمح رسول الله لزوجته تطلع على الناس اللي جاي يرقصون ويغنوا؟ كيف يرضى بالحرام اللي هو ينهى عنه وهو نبي؟ وإن كان مو حرام ما في إشكال، ما في مانع، بحيث رسول الله يخلي زوجته تصعد على كتفه وتتفرج على الراقصة المغنية، إن كان ما في إشكال فليش الناس ينفروا وفروا من عمر؟ أنا أحتاج واحد يعلمني هاي الأجوبة، يفهمني حتى أشوف، كان أنا ما أقدر أن في الحديث. الحديث أنت كاتبه في صحيح وتقول هذا صحيح، كل ما فيه صحيح، فأنا ما في أكذب الحديث. إن كان الحديث صحيح أنا أتمنى واحد يجي يشرح لي، يفهمني، يتصل علي، يكتب لي، يوضح لي هذا الأسئلة هذه، يوضح لي أنا حقيقة في حيرة. يعني الرسول اللي صلى الله عليه وسلم يسمح لنفسه أن يفعل هذا، أنا يعني أتأمل فيه. زين أين الآيات والأحاديث والروايات اللي تمنع من الغناء وتحرم الغناء؟ مو كل فقهاء المسلمين يقولون الغناء حرام؟ ثم حبشية هذه امرأة يعني جاي ترقص بالشارع والناس ينظرون إليها، كيف يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم نعود للآية أيها الأخوة، الآية نعود إليها حتى نتأمل فيها شوية شوية. يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ينفق ماله، ينفق عمره، ينفق يعني بس ليقول أو ليستمع لهو الحديث. يا أخي أنت إنسان لك كرامتك عند الله، الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل والشخصية والقدرات والنعم ورفع من شأنك، ولقد كرمنا بني آدم، ما لازم واحد يعني ينزل بمستوى نفسه إلى اللهو والكلام الفارغ. إحنا كذلك أيها الأخوة، إحنا كذلك، الآية تخاطبنا، تخاطبني وتخاطبه. إحنا بعض الأحيان ننفق أموالنا، وإذا ما انفقنا أموالنا ننفق عمرنا، العمر المحدود، العمر الثمين، المحدود الثمين، ننفقه ساعات متطاولة في الكلام الفارغ. أنا كنت قبل مدة في مكان في ديوانية مسجد كانت أيضا، كنا في مكان الحين، أنا كنت رايح أشوف واحد عندي صديق، كنت على موعد معه في ذلك المكان، فرحت شفت هذا صديقي مو موجود، إنما في 7-8 أشخاص هناك جالسين. فأنا جلست في زاوية، سلمت عليهم وجلست في زاوية، فرأيتهم مشغولين في حديث حار، يعني عندهم قضية حماسية، الكل يصارخ يعني، هذا يصرخ وذاك يقول وهذا صوته مرتفع. فأنا لفت انتباهي اهتمامهم بالموضوع، شنو الموضوع هذا وهالصريخ لماذا؟ فلما استمعت جيدا شفت هالصراخ كله حول الباذنجان، الباذنجان الحلو والباذنجان المر والباذنجان الأردني والباذنجان السوري والباذنجان المزروع بالوفرة والباذنجان شنو خواصه يعني أنا حقيقة كنت ساعة تقريبا أنتظر صاحبي، وشفت الحديث كله يدور حول الباذنجان. يعني هاي المشكلة العالمية اللي تشغل أهل الدنيا، الباذنجان، لا بس. فأنا حقيقة تعجبت، يعني واحد ساعات من حياته يصرفها في الباذنجان، ثم انت في ديوانيه المسجد. فانا احببت ان اصرف الحديث عن الباذنجان الى موضوع اخر. فسالت عن امام المسجد، هذا المسجد امامه من هنا شلون وضعه شلون. هالمره يا اخي انا ندمت على سؤالي. ليش؟ لان بدا الحديث انقلب من الباذنجان الى غيبه امام المسجد، وصار كل واحد يطعن فيه بشكل، وكل واحد يحكي عليه شكل، وكل واحد يذكر له سيئه من سيئاته. شفت، هذا مو امام مسجد، هذا طلع يعني في نظرهم من زبانيه جهنم. وتندمت حقيقه، تاسفت ليش انا نقلت الحديث. لو كنت مخليهم في الباذنجان كان احسن بكثير حقيقه. انا صرفتهم عن الباذنجان الى الغيبه. ذكر يعني حديث الباذنجان قد يكون مو حرام، لكن الغيبه حرام. انا وانت ايها الاخوه لازم نتفكر، نشوف لما نتكلم زائد، لما واحد يصير سرسام يخوض في اي كلام، يقول اي كلام، بعض الاحيان ينفق اموال، يعني بالنتيجه بشكل مباشر او غير مباشر انفق اموال حتى يبني ديوانيه، انفق اموال اشترى تلفزيون، انفق اموال حتى يسوي كذا، يسوي وليمه. لازم يعرف ان هناك دقه في الحساب، والحياه محدوده والعمر محدود، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. في واحد ملك يقال له رقيب، وواحد اخر يقال له عتيد. الحافظان هذول يسجلان ما يقوله الانسان من كلام باطلا كان او حق، يدولونه كل كلمه. لا، وعندهم اجهزه تسجيل دقيقه يا اخي، اجهزه تسجيل يذكرها القران الكريم، ويقول هاي الاجهزه دقيقه جدا. ليش؟ لان هذه الاجهزه موجوده في جلودنا، في ايدينا، في ارجلنا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم. في آية أخرى يقول: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني هاي الدقة اللي موجودة، يعني دا أسمع في القرآن في الوحي المنزل لازم أكون على حذر، أقول كلاما نافعا مفيدا، لا أتعقب وأتتبع له الحديث بما أقول أو بما أسمع. لا، اخلي حساب، يعني اخلي حساب. ذولا بنو اسرائيل اخرجهم الله من التيه، من الضلال، كانوا في التيه او التيه. الله سبحانه وتعالى اخرجهم، خلاهم 40 سنة في التيه. لما اخرجهم بعد 40 سنة اختبرهم موسى، شاف لا زالت عقولهم صغيرة، لا زال يبحثون عن التوافه، لا زال تفكيرهم في قضايا تافهه. قالوا، يخاطبون موسى عليه الصلاه والسلام، قالوا: لن نصبر على طعام واحد. انت جبتنا وين تنزلنا؟ وين تخلينا؟ احنا نريد انواع طعام، يعني انت الله سبحانه وتعالى ما راح يرزقك؟ ما راح يطعمك يعني؟ خوفك، خشيتك، حذرك على طعامك، على بطنك؟ فكر في قضايا أكبر، في قضايا مهمة. قالوا: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ها؟ مما تنبت الأرض من كذا الآية، قثائها وفومها وعدسها وبصلها، فكرة في الأذني. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فكرة كله في القثاء والثوم والعدس والبصل. تكلف موسى النبي كليم الله أن يسأل الله يعطيك ثوم وعدس وبصل؟ يعني عقلك ما توصل أن تسأل موسى الكليم ليسأل الله شيء ينفع دينك دنياك آخرتك مستقبلك علمك فهمك. اسأل الله يعطيك عقل يزيد عقلك، اسأل الله يزيد خيرك، اسأل الله أن يجعلك نفاع، اسأل الله أن يصلحك ويصلح ذريتك، اسأل الله. سؤال الأنبياء، شوف أسئلة الأنبياء في القرآن، دعوات الأنبياء، أدعية الأنبياء في القرآن أيها الأخوة لاحظوها، أنا كتبت كتابا بذلك، فأنا تحدثت بشهر رمضان هنا في الحسينية المباركة عن أدعية القرآن، ثم المواضيع سويناها كتاب اللي هو تطلعات أهل الإيمان في أدعية القرآن. لاحظ أدعية القرآن لا تجد فيها توافه، دعاء عظيم بحيث قبل 1000 سنة لو واحد يقرأ هذا الدعاء يشوف نعم هو محتاج لهذا الدعاء، وأنا اليوم أيضا محتاج لهذا الدعاء. الأدعية تطلعات للمستقبل، أماني كبيرة، حوائج ضخمة. النبي يدعو، لما يدعو ما يقول الله يرزقني مثلا ثوم وعدس وبصل، يقول ربي زدني علما، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يحسب حساب لما يقول، حتى دعائه يحسب له حساب، كيف يدعو، لماذا يدعو، متى يدعو، كيف يكلم الله. فوجد موسى عليه الصلاة والسلام أن عقول هؤلاء محدودة، صغيرة، قليلة، عقولهم قليلة قاصرة. قال أتستبدلون، أتستحون لكم أنتم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر، يلا روح سجد تبيق بصل وثوم وعدس وقثاء أدني في مصر، روح. وإلى الآن ما شاء الله مصر مفروشة بهذا بهالأشياء، يعني المواد الغذائية، وهي نعمة من الله عز وجل. لكن ليش الإنسان يدعو؟ والله يرزقك في كل حال، يطعمك في كل حال، أنت أطلب الشيء الأكبر، أطلب الشيء الأهم. مرتين سألوا موسى عليه الصلاة والسلام، مرة هذا كان سؤالهم، مرة لما أمرهم أن يذبحوا بقرة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لو كانوا سمعوا كلام موسى وذبحوا بقرة لقبل الله منهم، لكن هم صاروا يشددون فيشدد الله عليه. يقول أسأل الله عز وجل ما لونها، إذا قال لهم لونها كذا، شنو شكلها، شكل حجمها، من وين نجيب البقرة، يا أخي قال لك اذبح بقرة واذبح بقرة خلاص، ليش تعقد المسائل على نفسك. فشددوا على أنفسهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. مرتين سألوا موسى بعد التيه والسؤالان ينمان عن قصور في العقل والذهنية، عن قصور، بينما احنا نجد الى يعني ننظر الى نبينا خاتم الأنبياء محمد وإلى أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، نشوفهم كلامهم نور، ما ينطق إلا بحكمة، ما يقول إلا كلام عظيم. معلمين إحنا، معلمين كيف ندعو، لماذا ندعو، هذه مدرسة الدعاء عند أهل البيت عامة وعند زين العابدين خاصة صلوات الله وسلامه عليه. شوف كلام عدل تستفيد منه. معلمين كيف نناجي الله، معلمين كيف نكلم الناس، معلمين كيف نكلم أهلنا، ماذا نجتمع، ماذا نقول، مبرمجين حياتنا، معلمين أحسن العلوم. شرق غرب، اذهب إلى حيث شئت، لا تجد مدرسة متكاملة مثل مدرسة أهل البيت صلوات الله عليه وسلم، لا تجد نهج أشرف وأسمع وأعلى من نهج أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، حقيقة لا تجد، ما يمكن أن تجد. هنا الحكمة، هنا العلم، هنا الفضيلة، هنا القيم، هنا المبادئ. من يتكلم كلام نور، ما يستمع إلا لما هو الحق والنور، ما يرضى يسمع باطل. زين العابدين أسير أسير مغلوب على أمره، الأغلال في يديه ورجليه. يمكن صعد الخطيب في الشام، وانتم سامعين القضية معروفة، صعد الخطيب، أمر يزيد الخطيب فصعد المنبر، فصار يقول كلام باطل. من جملة الكلام الباطل ماذا؟ جعل يمدح يزيدا ومعاوية، بالغ في مدح يزيد ومعاوية، وبالغ في ذم علي والحسن والحسين. فالإمام رغم حالته الصعبة، رغم كونه أسير، مع ذلك يعني خاطر بحياته بأبي وأمي. التفت للخطيب قال له: ويلك أيها الخاطر، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، أنت اللي تشتري له الحديث، وعلى حساب منه؟ على حساب الله. أنت جاي ترضي المخلوق، العبد المخلوق الضعيف، على حساب الله، على غضب الله. اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. احجز من الآن لنفسك، من الآن تأكد عندك أوكي في جهنم، فتبوأ مقعدك من النار. ثم التفت إلى يزيد، زين شنو البديل يا ابن رسول الله؟ أنت يا زين العابدين، ولو أنك أسير مغلوب على أمرك، مضطهد، مظلوم، مغلول بالحديد، بس شنو البديل؟ ما يتركنا بدون بديل. يلتفت إلى يزيد يقول له: أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد؟ ما يسمي المنبر، يسميها أعواد. هذه أعواد المنبر، لازم مكان شريف يلقى عليه كلام شريف. أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب؟ أنا لو صعدت منبر أقول كلام يرضي الله ويعود بالفائدة لدنيا هؤلاء الحضور ولآخرتهم، أجر وثواب. الأجر يطلق لما في الدنيا، والثواب للآخرة. ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب. فأبى يزيد عليه ذلك، قالوا له: ليش أبى؟ خليه يصعد، خليه يشوف شو يقول هذا. قال: لا، أصروا عليه ألح. قال: إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. هذا يسوي لنا مشكلة. فلم يزالوا به حتى أذن له فصعد. صعد أيها الأخوة، وأنتم سامعين خطبة زين العابدين، يعني أول شيء عرف نفسه بعد الحمد والثناء، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس أعطينا. شوف الناس اللي يعني قالوا لهم دول خوارج خارجيين، دول كذا، دول كذا. وإذا هاي الصبغة غيرها، المسحة بدلها، ذهن الناس، رؤوس الناس اللي كانت مشحونة بكره هالناس، هذول هالأسراء، غيرهم، أتم عليهم الحجة بأبي وأمي. خطابه كان عظيم حقيقة. قال: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. من عنده هذا؟ احنا الله جعل حبنا في قلوب المؤمنين. اللي مؤمن يحبنا، اللي ما يحبنا مو مؤمن، ما عنده إيمان. وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطى هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. ثم بدأ يذكر حسبه ونسبه بأبي وأمي. ما قال شيء، ما لم يقل أكثر من أن عرف نفسه بس، لكن هذا التعريف كان عظيم. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. هذه صفات منه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد أن ذكر صفات النبي تحول إلى صفات أبيه أمير المؤمنين. أقول لي الآن كان الخطيب على المنبر يسبه، جد أمير المؤمنين، وأبو الحسين بدأ بجده أمير المؤمنين. جد أمير المؤمنين اللي المؤذن يسبه، الخطيب يسبه، خطيب الجمعة وخطيب الناس وفي المساجد وعلى المآذن يعلنون سبه. شوف هاي شلون صلابة، يعني شلون شجاعة، بين الحقيقة للناس حتى لا تخفى. هذا البديل، ما يسمع باطل لكن يسمع الناس عين الحق، عين الحق. منو جدك يا زين العابدين بأبي وأمي؟ منو؟ يقول أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ويعسوب الدين ونور المجاهدين وتاج البكائين وأصبر الصابر وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين. ثم انتقل إلى ذكر الأمهات، والأمهات كانت مشكلة ذاك اليوم أيها الأخوة. لو تقرأ التاريخ تعرف أن الأمهات كنا يشكلن مشكلة، لأن قليل ما تجد بينهم أمة طاهرة. فالإمام شي يقول، يذكر أمهاته، يقول أنا ابن نقيات الجيوب طاهرة، نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء. فيكم واحد عنده أمهات مثل أمهاتي؟ فالناس علموا أنه من علي وفاطمة، لكن ما يدرون أهو حسني ولا حسيني، من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين. هنا ذكر لهم الواقع. صح، صاحب الناس، أيها الناس، أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن من راسه على سنان يهدى، أنا ابن من حرمه إلى يزيد بالشام تسبى وتهدى. آية. هنا خاف يزيد الفتنة، أمر المؤذن أن يؤذن، فصاح الله أكبر. الإمام يقول لا شيء أكبر من الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي، إلى أن قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. التفت زين العابدين من على المنبر إلى يزيد قائلا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفار، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عثرته؟ لم قتلت عثرته؟ لم سبيت نساء؟ ما أدري هنا كان ولا في مكان آخر، يعني في ساعة أخرى أراد أن يكسر قلب زين العابدين، أراد أن يكسر قلب زينه. وإذا به دعا برأس أبي عبد الله وضعه بين يديه، جعل ينكثه بقضيب الخيزران، وبناته ينظرن إلى الرأس الشريف، كاني بها ناديت يا حسين راس الحين جبته شفته يا خويا تلعب عصي زيد على شرده ذاك الوقيت وجهي لطلده صديت له بحرقه وندهته شلت يمينك يا ضربته يا شلت يمينك يا ضربته يا نادى خويا انا مو عادتي اقف بيوا انا مو عادتي اقف بيوا يا ولا كلمت يا اخوي عدوى يا ولا كلمت يا حسين يا عدوى يا ولا تخدر يا مثلي النسوان أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين نبئنا ب يعني بأسف بالغ نبأ وفاة المرحوم العلامة الخطيب الشيخ عبد الحميد ولوي الخطيب الإيراني الفارسي اللي كان سنوات يقرأ في هذه الحسينية هو وأبوه في السنوات الماضية الشيخ عبد الحميد ولوي الإيراني الفارسي في طهران قبل يومين رحمة الله عليه ونقرأ الفاتحة نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعد الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيث اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله يا الله يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا في الدنيا جوار الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة المرحوم الخطيب الفاضل الشيخ عبد الحميد الولوي إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات